أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما من ناحية. كان الكلام في الجواب على شبهة التضاد التي تمثل الاعتراض الأول على الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. ذكرنا الجواب الأول للمحقق النائيني الذي سلط الضوء على الحكم الظاهري قائلا إنه ليس بحكم وإنما هو طريق إلى الواقع، فإذا لم يكن حكما تكليفيا لم يجتمع حكمان تكليفيان، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. السيد الشهيد أجاب عنه قال إن التنافي وكل المنافات إنما هي بين مبادئ الحكم التكليفي لا بين الاعتبارين، الصياغة الاعتبارية لا تشكل محورا وأساسا للتنافي، أساس التنافي مبادئ الاعتبار لا ذات الاعتبار. اليوم إن شاء الله نأتي بجواب السيد الخوئي رضوان الله عليه. خلاصة هذا الجواب أن التنافي إذا كان هناك منافات بين الحكم الواقعي والظاهري فإن المنافات إنما تتحقق في أحد مراتب ثلاث أو في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة مبادئ الحكم، الملاك والإرادة. المرحلة الثانية هي مرحلة الاعتبار، مرتبة الاعتبار. المرحلة الثالثة هي مرحلة الامتثال. هذه المراتب الثلاث بينها طولية. المرتبة الأولى هي الملاك والإرادة، المحبوبية في الوجوب والمبغوضية في الحرم. ثم المرتبة الثانية تأتي بعدها وهي الاعتبار، تشريع الحرم وتشريع الوجوب. ثم المرتبة الثالثة مرتبة الامتثال، الوجوب يتطلب الإقدام والتحريم يتطلب الإحجام. إذن إذا كان هناك تنافٍ بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري فإن التنافي إنما يتم في أحد هذه المراحل الثلاث، إما في مرحلة المبادئ، وإما في مرحلة الاعتبار، وإما في مرحلة متطلبات مقام الامتثال. واضح إن شاء الله. أما بالنسبة إلى المرحلة الوسطى، مرحلة الاعتبار، قلنا الاعتبار سهل المعونة، ولب محاولة المحقق النائيني رضوان الله عليه إنما كانت في ماذا؟ في التأليف بين الحكم الواقعي والظاهري على أساس الصيغة الاعتبارية. إذن هذا الكلام خارج عن محل كلامنا، لا نريد محاولة تنصب على الصياغة الاعتبارية، لأن أساس التنافي ليس بين الاعتبارين، فإن التنافي إنما يكون إما بين مبادئ الاعتبارين وإما بين متطلبات الاعتبارين في مقام الامتثال. واضح إن شاء الله سيد السدون هان الأصوات. أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى، مرحلة المبادئ، لو افترضنا في الواقع أن هذا الشيء حرام، مثلا صلاة العيد في عصر الغيبة في الواقع هي حرام، قام الدليل الشرعي كخبر الثقة مثلا على وجوبها، اجتمعت حرمة واقعية ووجوب ظاهري. الحرمة الواقعية تعني أن متعلق الحرمة وهي صلاة العيدين فيها مفسدة، وبالتالي تنشأ منها مبغوضية. الوجوب الظاهري لصلاة العيدين معناه أن صلاة العيدين فيها مصلحة أكيدة، فتنشأ من هذه المصلعة محبوبية شديدة. حصل التنافي بين المفسدة والمبغضة والمبغوضية، بين المحبوبية والمبغوضية، بين المصلحة وبين المفسدة. واضح إن شاء الله. سيد أخوي يأتي بجواب تبعا لأستاذه المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه. مفاد الجواب هو هكذا: متى يتحقق التنافي؟ إذا كان الملاك كامنا في المتعلق، ملاك الحرمة وملاك الوجوب في المتعلق في صلاة العيدين التي هي متعلق الوجوب ومتعلق التحريم، لكننا لا نلتزم بذلك. بالنسبة إلى الحكم الواقعي، ملاكه في المتعلق. ما هو الحكم الواقعي؟ حرمة العيدين، الملاك أين موجود؟ في نفس العيدين التي هي متعلق التحريم. وأما ملاك الحكم الظاهري وهو وجوب العيدين ليس في متعلق الوجوب في نفس العيدين، لا 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 لا، الملاك في نفس الجعل. كما قلنا لكم في الدرس السابق، لو كان هناك زعيم قبيلة مثلا وجاءه تاجر من التجار أو حاكم من الحكام، قال أنت أصدر تشريعا من التشريعات وأنا سأعطيك جائزة 100,000 دينار، ولا يهمني فيما بعد أن القبيلة عملت بتشريعك أو لم تعمل، المهم أنت تصدر هذا الحكم وهذا القرار. هنا الملاك في المجعول في المتعلق وهو فعله كذا، أو الملاك في نفس التشريع وفي نفس الجعل، الملاك في نفس الجعل. إذا شيخ القبيلة سن هذا القانون يستحق الجائزة، فالجائزة لم تترتب على متعلق الحكم، وإنما الجائزة تعلقت بنفس الحكم. فإذن تارة يكون الملاك في المتعلق، وتارة يكون الملاك في نفس الجعل. انتهينا من الجواب. الحكم الواقعي ملاكه في المتعلق، والحكم الظاهري ملاكه في نفس الجعل لا في نفس المتعلق، ارتفع التنافي.
صلاة العيدين حرام واقعان، بمعنى أن نفس صلاة العيدين فيها مفسدة. صلاة العيدين واجبة ظاهرا، ليس معنى أن في نفس صلاة العيدين مصلحة ومحبوبية، وإنما في نفس تشريع الوجوب، في نفس جعل الوجوب توجد مصلحة. ارتفع التنافي. متى يتحقق التنافي؟ إذا قلت في نفس المتعلق، نفس صلاة العيدين فيها مفسدة وفيها مصلحة، فيها محبوبية وفيها مبغوضية. واضح إن شاء الله الجواب، ملتفتين؟ إذن لو كان التنافي بين عالم المبادئ، نرفع التنافي بأن نقول إن الملاك بالنسبة إلى الحكم الظاهري ليس في متعلقه، بل في ماذا؟ في نفس الجعل. هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، التنافي بين الاعتبارين، قلنا هذه الصياغة الاعتبارية سهلة المؤونة، والتنافي الحقيقي ليس بين الاعتبارين بل بين مبادئ الاعتبارين. والمرتبة الثالثة والمرحلة الثالثة، التنافي بين متطلبات مقام الامتثال. الوجوب يتطلب الإقدام، الحرمة تتطلب الإحجام. نقول لا يوجد تنافي بين مقام الامتثال. لماذا؟ نحن في مثالنا نقول صلاة العيدين حرام واقعا وواجبة ظاهرا. متى يتحقق الوجوب الظاهري؟ الحكم الظاهري ما هو؟ ما أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي آخر، في حكم آخر. الحكم الظاهري متقوم بالشك في الحكم الواقعي. واضح ولا؟ إذا قلنا هذا حكم ظاهري، يعني الحكم الواقعي لم يصل. لو وصل الحكم الواقعي لم تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. الحكم الظاهري متقوم بعدم وصول الحكم الواقعي. إذا وصل إلينا الحكم الواقعي لا تصل النوبة للحكم الظاهري. الآن أنت ما هو إشكالك؟ تقول حرمة صلاة العيدين تتطلب الإحجام، وجوب صلاة العيدين يتطلب الإقدام. نقول ها التفت، وجوب صلاة العيدين ماذا؟ حكم ظاهري متقوم بالشك في حكم صلاة العيدين واقعان. إذن الحرمة الواقعية لصلاة العيدين لم تصل إلينا. واضح أو لا؟ لو وصلت إلينا الحرمة الواقعية أصلا وجوب ما موجود، فإما أن تصل الحرمة الواقعية وإما أن لا تصل. إن وصلت الحرمة الواقعية لصلاة العيدين لا وجوب ظاهري لصلاة العيدين. إن لم تصل الحرمة الواقعية لصلاة العيدين عندنا حكم تكليفي واحد فقط وفقط، هو وجوب صلاة العيدين. الحرمة ما وصلتنا. فإذا لا يوجد تنافي بين الحكمين في متطلبات مقام الامتثال، لأن الحكم الواقعي غير واصل، وتنجز الحكم الواقعي فرع الوصول. متى يتنجس الحكم الواقعي ويدخل في ذمة وعهدة المكلف؟ إذا وصل إلى المكلف. واضح الجواب؟ إنصافا جواب متين ومحكم. نقرأ هذا المقدار ثم نناقش. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره السيد الخوئي من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا، على سبيل المثال مثل وجوب وحرمة، قد يكون بين حلية وحرمة أو إباحة ووجوب، ليس بين اعتباريهما كما سلط الضوء على ذلك المحقق النائيني. هذه المرتبة الوسطى. بل بين مباديهما من ناحية، هذه المرتبة الأولى، تنافي بين المبادئ يعني الملك والإرادة، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا. صلاة العيدين هي محبوبة وهي مبغوضة، ما يصير. هذا من ناحية. الناحية الثانية، وبين يعني والتنافي بين الحرمة والوجوب مثلا، بين متطلباتهما يعني متطلبات الحرمة ومتطلبات الوجوب، يعني ما يقتضيه الوجوب وما تقتضيه الحرمة، وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى. هذه المرتبة الثالثة. إذن التنافي إما بين المبادئ وإما بين الامتثال، أما بين الاعتبار ما لنا شغل به، لأن كلا منهما الوجوب والحرمة يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه التصرف الآخر. الوجوب يتطلب ويستدعي الإقدام، الحرمة تستدعي الإحجام والتوقف. فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما في المبادئ. الآن يتكلم عن المرتبة الأولى، يرفع التنافي في عالم المبادئ، لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله، بينما مبادئ الحكم الواقعي في نفس المتعلق. إذا لا يوجد تنافي. متى يتحقق التهافت؟ إذا قلنا مبادئ الحكم الواقعي والظاهري في نفس المتعلق. أما إذا فرقنا قلنا مبادئ الحكم الواقعي في المتعلق، مبادئ الحكم الظاهري في نفس الجعل لا في المتعلق. ولذلك يقول، لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله، نفس جعل الحكم الظاهري لا في المتعلق، يعني وليست مبادئ الحكم الظاهري في المتعلق المشترك بينه، يعني بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي، المتعلق واحد، صلاة العيد مشترك بين الحكم الواقعي والظاهري. هنا الآن رفعنا التنافي بين المبادئ، الآن نرفع التنافي في مقام الامتثال. ولا تنافي بينهما الوجوب والحرمة في متطلبات مقام الامتثال، لأن الحرمة الواقعية غير واصلة. لماذا غير واصلة؟ لأن عندنا حكم ظاهري. إذا عندنا حكم ظاهري يعني الواقع ما واصل، إذا الواقع واصل ظاهري ما موجود. لأن الحرمة الواقعية غير واصلة كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها، يعني جعل الحكم الظاهري ماذا يقتضي؟ عدم وصول الحكم الواقعي. فلا امتثال لها يعني للحرمة الواقعية غير الواصلة في مورد الحرمة الواقعية، فلا امتثال لها للحرمة الواقعية ولا متطلبات عملية، يعني لا يوجد إحجام، لأن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجز. متى تمتثل الشيء؟ إذا دخل في ذمتك. متى يدخل في ذمتك؟ إذا وصل إليك. واضح إن شاء الله. الآن السيد الشهيد رضوان الله عليه يناقش السيد الخوي، التفتوا إلى المناقشة. في عالم الاعتبار، هذا الكلام تم حينما ناقشنا المحقق الناهي. في عالم الامتثال، كلام السيد الخوي تام لا غبار عليه. الحكم الواقعي إن وصل تنجز ولا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. إن وجد الحكم الظاهري لا يوجد حكم واقعي حتى يتنجز. الآن السيد الشهيد رضوان الله عليه يناقش السيد الخوي في المرتبة الأولى، في التنافي في عالم المبادئ، عالم الملاك والإرادة. السيد الخوي كيف رفع التنافي؟ قال الحكم الواقعي مبادئه في المتعلق، الحكم الظاهري مبادئه في نفس الجعل. لاحظ الآن السيد الشهيد كيف يناقش. حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذه المحاولة أفادتنا في رفع التنافي بين مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري، نحن نسلم بذلك. لكن يلزم محذور لا يمكن الالتزام به، ما هو؟ وهو تفريغ الحكم الظاهري عن محركيته وباعثيته. كيف؟ التفتوا جيدا. خلنا نجي لهذا مثال القبيلة. لو جاء الحاكم وقال لشيخ القبيلة ولشيخ العشيرة: أصدر القانون الفلاني ولا يهمني فيما بعد الناس امتثلت أو لم تمتثل، إذا أصدرت القانون الفلاني لقبيلتك سأعطيك 100,000 دينار. لو افترضنا أن شيخ القبيلة أصدر القانون، يستحق الجائزة أو لا يستحق؟ يستحق الجائزة، لكن القانون الذي أصدره الناس تمتثله أو لا؟ ما تمتثله. هو بنفسه يقول لهم ما عليكم، أنا مشرع القانون حتى أحصل الجائزة، مو لازم تمتثلوا. واضح أو لا؟ ونفس الناس حينما يعلمون أن هذا القانون قد صدر لا لمصلحة في نفس القانون في متعلق القانون، وإنما لمصلحة في أصل التشريع، في هذه الحالة يفقد هذا الحكم روح الباعثية والمحركية، لا يكون محركا ولا يكون باعثا للمكلفين. فمحاولة السيد الخوي رضوان الله عليه أفادتنا من جهة وصحيحة من جهة وغير صحيحة من جهة أخرى. من جهة رفع التنافي بين مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري المحاولة صحيحة، ولكنها غير صحيحة من جهة تفريغ الحكم الظاهري من محركيته وباعثيته. إذن لابد أن نأتي بتصوير، هذا التصوير نلتزم فيه بعدم وجود تنافي بين مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري، وفي نفس الوقت هذا التصوير لا يفرغ الحكم الظاهري من محركيته وباعثيته. ما هو هذا التصوير؟ السيد الشهيد رضوان الله عليه يشرع في بيان نظريته بأن يلتزم بأن مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي. يعني لا يوجد عندنا ملاكان إرادتان، لا لا لا، مبادئ الحكم الواقعي هي نفس مبادئ الحكم الظاهري. ما نلتزم ان الحكم الواقعي والظاهري كل واحد منهم اليه مبادئ في المتعلق فيلزم التنافي، ولا نلتزم كما التزم السيد الخوي كل منهما له مبادئ، لكن مبادئ الحكم الواقعي في المتعلق ومبادئ الحكم الظاهري في نفس الجهة، وإنما نلتزم أن مبادئ الحكم الواقعي هي بنفسها، هي بنفسها مبادئ الحكم الظاهري. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى نظرية السيد الشهيد رضوان الله عليه. نقرأ هذا المقدار لمناقشة. لاحظ السيد الشهيد ناقش السيد الخوئي في أين؟ في عالم المبادئ، لم يناقشه في عالم الامتثال، والسيد الخوي لم يسلط الضوء على عالم الاعتبار لوضوح المسألة. ولكن نتساءل، هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة؟ هذا ممكن أو لا؟ لو سلمنا أنه ممكن أن يكون الملاك في نفس الجعل، يعني في نفس جعل الحرمة ونفس جعل الوجوب، لا في متعلق الوجوب ولا في متعلق الحرمة، ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون مهتما بوجوده إطلاقا، بوجود الفعل مو لابد مهتم، وإنما يريد يختبر العباد، أراد أن يختبر العباد فقط، مو لا ما يريد أنه مثلا الصلاة تقع خارجا أو الحج يقع خارجا لو افترض، وإنما أراد أن يختبر العباد، فإن بنفس الجعل جعل الحكم تتحقق المصلحة. وإنما دفعه إلى ذلك إلى جعل الحكم، دفع المولى إلى جعل الحكم وجود المصلحة في نفس الجعل في نفس التشريع. كما إذا كان المولى، طبعا كلامنا في المولى العرفي مو المولى الحقيقي الله عز وجل، وإحنا نمثل بالمولى العرفي ثم بعد ذلك باعتبار أن الله عز وجل المولى الحقيقي في عالم التشريع يجري على ما يجري عليه المولى العرفي، ما يجري عليه العقلاء. كما إذا كان ينتظر مكافأة من نفس ذلك، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك نفس الجعل من شخص ولا يهمه ذلك الشخص بعد ذلك بعد جعل التشريع أن يقع الفعل أو لا يقع. أقول لو اتفق ذلك حقا أن المصلحة في نفس الجعل لا في المتعلق، فلا أثر لمثل هذا الجعل. ما هو الأثر؟ الامتثال. يعني العقل لا يحكم بلزوم الامتثال، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله ووجوب امتثال الجعل والتشريع. فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئها في نفس الجعل يعني تفريغها، تفريغ الأحكام الظاهرية من حقيقة الحكم ومن أثره عقلان. ما هو أثر الحكم عقلان؟ لزوم الامتثال. العقل حينئذ لا يحكم بلزوم الامتثال. فالجواب المذكور للسيد الخوئي في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام. لماذا؟ لأنه يلزم منه تفريغ الحكم من حقيقته، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص الجواب يكون تام. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص، متعلق الحكم الظاهري بالخصوص، لئلا يلزم التضاد. واضح أو لا؟ الحرمة الواقعية موجودة في المتعلق والوجوب الظاهري موجود في المتعلق، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط كما التزم به السيد الخوئي تبعا لأستاذه الأصفهاني، لئلا يلزم تفريق الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. وذلك بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. كيف يعني؟ في الواقع الحكم الواقعي حرمة والحكم الظاهري وجوب، كيف تكون مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية؟ بأن نقدم ثلاث مقدمات، إذا تمت هذه المقدمات نشرع في بيان نظرية السيد الشهيد وهي نظرية التزاحم الحفظي. يعني إذا كانت الملاكات الواقعية قد اختلطت علينا وأردنا أن نحفظ بعضها، فإننا نقدم الأهم في مقام حفظ الملاكات والأغراض الواقعية فيحصل التزاحم. نبين المقدمات الثلاث ثم بعد ذلك نبين النظرية، وبالتالي يتضح هذا العنوان نظرية التزاحم الحفظي، وهي من ابتكارات السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه. هذا أول نظرية الآن خاصة بالسيد الشهيد، تأخذونها في كتاب الحلقات الحلقة الثالثة. أول نظرية نظرية التزاحم الحفظي، بأن نبين ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، درسنا في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية أيضا أن الأحكام التكليفية كم عددها؟ خمسة. وقلنا إن الأحكام التكليفية الأربعة لها ملاك اقتضائي، يعني الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، فيها ملاك يقتضي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب. تبقى عندنا الإباحة. قلنا الإباحة إما بالمعنى الأخص وإما بالمعنى الأعم. الإباحة بالمعنى الأعام تشمل جميع الأحكام التكليفية ما عدا الحرمة. الإباحة بالمعنى الأعم بمعنى الجواز، فالواجب جائز والمستحب جائز والمباح جائز والمكروه جائز ما عدا الحرمة. إذن ليس مقصودنا من الإباحة التي هي عدل من الأعدال الخمسة، ليس المقصود هي الإباحة بالمعنى الأعام، وإنما المقصود الإباحة بالمعنى الأخص. أحسنت. الإباحة بالمعنى الأخص على نحوين، إما أن تنشأ من ملاك اقتضائي وإما أن لا تنشأ من ملاك. فقسمنا الإباحة بالمعنى الأخص إلى قسمين، إباحة اقتضائية وإباحة لا اقتضائية. الإباحة الاقتضائية هي الإباحة التي تنشأ من وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان. قلنا هذه كناية، العنان هو لجام الفرس، فإذا أطلقته ولم تمسكه ولم تقيده تحرك الفرس أينما حل وارتحل. استعرنا هذه الكناية، أن يكون المكلف مطلق العنان يعني له مطلق الاختيار. يوجد ملاك، الباري جل وعلا وجد أن هذا الفعل فيه ملاك يقتضي أن يكون المكلف حرا، أراد أن يوسع على عبيده. وعندنا إباحة لا اقتضائية، وهي الإباحة الناشئة من خلو الفعل من أي ملاك. لا يوجد ملاك للتحريم ولا ملاك للإيجاب ولا ملاك للاستحباب ولا ملاك للكراهة، أصلا ملاك ما موجود. إذا ملاك ما موجود النتيجة أن يكون المكلف حر مختار. فإذا عندنا إباحة اقتضائية وعندنا إباحة لا اقتضائية. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، أن الأحكام ليست اعتباطية، الأحكام الأربعة ناشئة من ملاك اقتضائي، وخصوص الحكم الخامس وهو الإباحة بالمعنى الأخص على قسمين، إباحة اقتضائية وإباحة غير اقتضائية. واضح. نقرأ المقدمة الأولى، نقرر المقدمة، نبين المطلب ثم نقرأها. قال: وتوضيح ذلك، كيف يعني تكون مبادئ الحكم الظاهري هي نفس مبادئ الحكم الواقعي؟ وتوضيح ذلك الآن على المقدمة الأولى، أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل. إذن التفتوا، يريد أن يقول السيد الشهيد: نحن نلتزم أن مبادئ الأحكام في المتعلق لا في الجعل، كما التزم السيد الخوئي رضوان الله عليه تبعا للمحقق الأصفهاني. ولذلك قال: وتوضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل. كلامنا الآن في وين؟ في الحرمة الواقعية. والسيد الخوي يلتزم أيضا في الحرمة الواقعية أن الملاك في إيه؟ في المتعلق في الفعل. وكذلك الأمر في الوجوب، يعني ماذا وكذلك الأمر في الوجوب؟ يعني له ملاك اقتضائي وهو المصلحة والمحبوبية القائمتان بالفعل. ومو بس الوجوب، بعد الاستحباب والكراهة. السيد الشهيد من باب أبرز الأمثلة ذكر الوجوب والحرمة، وإلا الاستحباب والكراهة أيضا كذلك. وأما الإباحة، مرادنا من الإباحة هنا ماذا؟ الإباحة بالمعنى الأخاص. لماذا؟ لأن الإباحة بالمعنى الأعم تشمل الوجوب وتشمل الكراهة وتشمل الاستحباب والتحريم. فلما ذكر السيد الشهيد وأما الإباحة في مقابل الوجوب والحرمة، إذن يريد الإباحة بالمعنى الأخص. فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها، ملاك الإباحة بالمعنى الأخص، قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي، لأنها الإباحة قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، هذه الإباحة الاقتضائية. وقد تنشأ الإباحة عن خلو الفعل المباح من أي ملاك. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، المقدمة الثانية. هذه الملاكات الواقعية هل تصل إلينا بالضرورة؟ كلا وألف كلا، قد تصل وقد لا تصل. إن وصلت طوبى لكم وحسن معا، إن لم تصل بأن اختلطت. أنت لا تدري هذا الفعل، هل قربها الفقير كل المثل بذا أكل لحم الأرنام، فيه ملاك الإباحة لو فيه ملاك الحرمة، ما ندري. فإذن المباحات قد تختلط بالمحرمات، الملاكات الاقتضائية الواقعية قد تختلط في عالم الظاهر، ولا يمكن التمييز والتفريق بين بعضها البعض. هذه المقدمة ما هو مفادها؟ مفادها أن اختلاط الملاكات الواقعية لا يؤدي إلى تغير الملاكات الواقعية، لأننا إمامية لا نلتزم بالتصويب، الحكم الواقعي لا يتغير عما هو عليه. فلو اختلطت الملاكات في عالم الظاهر هذا لا يعني تبدل وتغير الملاكات الواقعية. لحم الأرنب إذا كان في الواقع حرام يبقى حرام، حتى لو كان في عالم الظاهر اختلطت مبادئ الحرمة والإباحة. لحم الأرنب لو كان في الواقع مباح فهو مباح، حتى لو اختلطت علينا في الظاهر مبادئ الإباحة والحرمة. لماذا؟ لأكل لحم الأرنب. واضح؟ إذن الحرام الواقعي لا ينقلب إلى مباح إذا لم يستطع المكلف التفريق بين الملاكات، والمباح الواقعي لا ينقلب إلى حرام ظاهرا إذا لم يستطع المكلف التفريق بين مبادئ الإباحة ومبادئ الحرمة. الحرام الواقعي يبقى حرام، والمباح الواقعي يبقى مباح مهما كان ومهما يكون ومهما اختلطت ملاكات الإباحة والحرمة الواقعية في عالم الظاهر. واضح المقدمة الثانية؟ نقراها. قال وعليه، يعني وبناء على وجود ملاكات اقتضائية للأحكام، فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية. فلا المباح يعني الواقعي بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يعني ظاهرا يصبح مبغوضا، حرام المباح يبقى مباح، ولا الحرام يعني الواقعي بعدم تمييزه عن تمييز المكلف له عن المباح فالظاهر تسقط مبغوضيته. فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته يعني واقعا ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة مهمة ومحورية، التفتوا إليها. التفتوا. في الواقع أكل لحم الأرنب إما حرام وإما مباح. هذا المكلف المسكين لا يدري أكله حرام أم أكله حلال ومباح. المولى كيف يوجه هذا المكلف المسكين في عالم الظاهر؟ يقدم الأهم. لكن إن كان المولى يرى التحريم أهم، لكن يقول له عبدي إذا اختلطت عليك الأمور في الظاهر في كل حكم في الأرنب وغير الأرنب ولم تستطع التشخيص ودار الأمر بين الوجوب وبين الإباحة، قدم ملاك التحريم واجتنب، لأن الاجتناب عن الشبهات خير من الوقوع في الهلكة. هنا حينما حرم عليه لحم الأرنب ظاهرا لا لوجود ملاك التحريم في نفس أكل لحم الأرنب ظاهرا، بل لضمان الحفاظ على المحرمات الواقعية. واضح إن شاء الله. وإذا كان ملاك الإباحة أهم، كيف ملاك الإباحة أهم؟ والله لاحظ المولى أنه إذا كل شيء يحتمل فيه الحرمة يحرمه على عبيده، الناس راح تدوخ، يلزم العسر والحرج. نظر أن جانب التوسعة على المكلفين أولى، لأن الدين يوس وليس بعوس، فقال له: عبدي أيها المسكين، إذا اختلطت عليك المحرمات والإباحات قدم جانب الإباحات لأنني أيسر عليك، فإن الدين يسر وليس بعوس. حينئذ إذا جوز وأباح لك أكل لحم الأرنب لا لوجود ملاك الإباحة في أكل لحم الأرنب، وإنما لضمان الحفاظ على ملاك الإباحة الواقعية. واضح أو لا؟ هنا صار تزاحمها بين ملاك الإباحة وملاك التحريم. المولى إما أن يقدم ملاكات الحرمة وإما أن يقدم ملاكات الإباحة. الملاك الأهم هو المقدم، يعني صار تزاحم، إما أن يحفظ ملاك الإباحة وإما أن يحفظ ملاك الحرمة. في مقام التزاحم الحفظي يحافظ على الأهم ملاكه. واضح إن شاء الله. طبعا إلى هنا نتكلم عن الإباحة، كان كلامنا في الإباحة الاقتضائية. فعلا السيد الشهيد أولا يتكلم تزاحم بين تحريم إباحة اقتضائية وبين تحريم وإباحة اقتضائية. إذا صار تزاحم بين تحريم وإباحة غير اقتضائية، لا شك ولا ريب أن التحريم يتقدم على الإباحة غير الاقتضائية، لأن التحريم فيه ملاك يقتضي التحريم، بينما الإباحة غير الاقتضائية لا يوجد فيها ملاك، فلا شك ولا ريب أن ملاك التحريم يتقدم على ملاك، يتقدم على الإباحة لأنها ليس فيها ملاك. وأما الإباحة الاقتضائية منتكلم عنها في الدرس القادم إن بقينا أحياء. واضح؟ نقرأ هذا المقدام، نطبق العبارة. المقدمة الثالثة: غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات، يعني الواقعية، بين أمرين: إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته فيقدم جانب الترخيص، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته، يعني يقدم جانب التحريم. وواضح أن اهتمامه، اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية، يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة، يعني لا لأن المصلحة موجودة في متعلق الحكم الظاهري، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، ضمن هذه الأحكام الظاهرية. فهو منع ظاهري لا لوجود ملاك في الحكم الظاهري، لا لوجود ملاك في متعلق الحكم الظاهري، فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها، اجتناب المحرمات الواقعية. وفي مقابل ذلك، مقابل التحريم، إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، الآن نتكلم عن الإباحة غير الاقتضائية، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور، لأن صار تزاحم بين إباحة غير اقتضائية وبين تحريم اقتضائي، لا شك ولا ريب يتقدم التحريم لأن فيه ملاك، الإباحة ما فيها ملاك. فلن يجد المولى ما يحول، يعني ما يمنع، دون إصدار المنع المذكور، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا إذا كان محتمل الحرمة للمكلف، يعني المباح الواقعي إذا كان يحتمل الحرمة للمكلف. واضح ولا؟ بعد يشملها. وفي حالة شموله، يعني المانع للمباح الواقعي، ليش يشمله؟ لأن المباح الواقعي ما وصلنا نشك فيه، فهو محتمل الإباحة ومحتمل التحريم، لا يكون منافيا لإباحته، يعني تحريم المباح الواقعي ظاهرا لا ينافي إباحته الواقعية. لماذا؟ لأنه كما قلنا هذا التحريم لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه حتى تقول كيف هو مباح واقعا وحرام ظاهرا، بل التحريم نشأ عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. واضح إن شاء الله. هذا جزء الكلام في المقدمة الثالثة، تكلمنا عن التنافي بين الحرمة الاقتضائية والإباحة غير الاقتضائية. الآن يبقى الكلام في التنافي بين الحرمة الاقتضائية والإباحة الاقتضائية، إن شاء الله نتكلم عنها. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائية عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.